أفيدونا وأفتونا فأنتم شعاع النور من بين الظلام
فنهر العلم منفعه لديكم.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده فهو يستحق الحمد والثناء. ربنا هو أهل الثناء والمجد، ربنا هو من يستحق هذا الشكر على نعمه والثناء على آلائه. اللهم لك الحمد يا ربي حمدا يكافئ نعماءك التي لا تحد ولا تعد. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شئت من شيء يا ربي، فأنت أهل لذلك كله يا الله. أنت الخالق فلا خالق سواك، أنت الرازق فلا رازق سواك، أنت المدبر لملكوت السماوات والأرض فلا مدبر لها إلا أنت يا رب العالمين. تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليك في يوم كان مقداره 1000 سنة مما نعد نحن في حسابنا وتقديرنا. تدبر الأمر كما تشاء، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. اللهم فأرنا في هذه الأمة رحمتك وعونك ومددك وحفظك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى أبان لنا المحجة وجلى لنا الحجة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة، يرى المسلم بلا شك أحداثا تدور في عالمنا الإسلامي تؤرق من كان له قلب، وتجعله أمام هذه الأحداث في حيرة، كأنما يقول: هذه الأمة هل يراد لها أن تمسح؟ هذه الأمة هل يراد لها أن يمكر بها حتى لا تقوم لها قائمة؟ إلى أولئك جميعا الذين ربما أصيبوا بشيء من هذه الإيرادات التي وردت على عقولهم، أقول لهم: أيها الأحبة، اعلموا أن من يدبر ملكوت السماوات والأرض هو الله، لا شيء غير الله. الله القادر على أن يعيد لهذه الأمة أمنها وطمأنينتها، وأن يعيد لها وحدتها، وأن يسخر لها من يكون سببا في لم شملها ودفاع الفتن عنها، لكن أنتم كأفراد أروا الله من أنفسكم صدقا في توجهكم إلى الله أن نكون عبادا لله حقا، أن يرى الله فينا عباده الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واستجبنا لمراد ربنا في كل جانب من جوانب حياتنا، وتلمسنا بعد ذلك رحمة الله وعون الله ونصر الله. ثقوا أن الله لن يتخلى عن هذه الأمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله من الأردن، تفضل يا أبا عبد الله من الأردن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينور عليك مثل ما نورت علينا.
الله المستعان، نسأل الله التوفيق يا أبو عبد الله، تفضل حبيبي.
الله يحفظك. أنا عندي والدتي كانت عاجزة عن السفر ومريضة.
نعم.
فبعت مبلغ من المال مع جماعة حملة وراحوا حجوا عنا. هل هذا بعض العلماء في بلادنا قالوا لا، لازم شخص من نفس البلد يروح على الكعبة ويحج عن هذه المريضة، هل هذا يصير له لا؟
يعني أنت حججت عنها من أين يا حبيبي؟
من مالي.
إيه لكن قصدي
شخص مع أنا على الحملة.
إيه شخص من حملة.
شخص عنده حملة، هو قائم بحملة.
إيه نعم معروف.
فأخذ المبلغ فقال نعطيه هناك لتلاميذ يدرسون الدين الإسلامي.
أحسن.
وهم يتكفلون بهذه ال الحجة.
معروف. أبشر يا حبيبي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
الله يحفظك.
أبشر يا أبو عبد الله، اسمعني يا أبو عبد الله، سوف إكراما لوالدتك وإكراما لك سأبدأ الإجابة عليك على هذا السؤال. الحج كما هو معلوم له وسيلة يصل الإنسان من خلالها إلى البيت، وهي السفر. والله عز وجل قد جعل من أسباب الاستطاعة أن يكون الإنسان قد توفر لديه الزاد والراحلة وأمن الطريق، يعني الزاد من بلده، أن يكون قد استطاع أن يوفر لأولاده من ورائه طعامهم وشرابهم وحاجتهم، وأن يفيض عن ذلك مبلغ، هذا المبلغ يحج به عن نفسه أو عن غيره، يعني حج به عن نفسه ويذهب به إلى مكة للحج. هل إذا أردنا أن نحجج عن إنسان إما متوفى أو في حكم المتوفى مثل أم أبو عبد الله، هل يجب أن نحجج عنها من البلد الذي عاشت فيه أو الذي ماتت فيه، أم أنه يجوز لنا أن نحجج عنها مثلا من مكة؟ من العلماء من اشترط الطريق قال لا يمكن مطلقا أن تحجج عنها إلا من البلد الذي وجب الحج عليها فيه، مثلا من الأردن، فتنيب عنها واحدا من الأردن يأتي لي لكي يحج عنها. من العلماء من قال لا، ليس ذلك شرطا، وإنما الشرط هو الحج. وأنا مع القائلين بأنه ليس الطريق شرطا لتمام الحج. فإذا كان عندك قريب وأردت أن تحجج عنه من خلال رجال صالحين متقنين لأعمال الحج في مكة أو في المدينة، المهم في بلد قريب من مكة أو حتى من مكة، فلا بأس بذلك والحج صحيح. والذين اشترطوا الطريق، نعم هنا قول أهل العلم، لكن هذا القول ليس هو الراجح. الراجح هو جواز أن يحجج عن الآخرين حتى من مكة المكرمة. نعم يا أخي. أم حمزة من المغرب، تفضلي يا أم حمزة من المغرب.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الحذر أقول لك يا أستاذ، أنا من يعني ديما كنسمع لبرنامجك وأحبك في الله.
نسأل الله التوفيق.
حقا استفيد جدا في برنامجك.
الحمد لله، نسأل الله التوفيق يا بنتي، تفضلي.
فقط اريد ان اسالك يا شيخ.
نعم.
انا لدي عائلتي تعيش في فرنسا.
نعم.
وفي الصيف حين تاتي للمغرب اضطر الى السلام معهم كاولادي عمي كاولادي خالي بالوجه. نعم.
تسمي يعني تقبلونهم ويقبلونك في الوجه.
نعم، وأعلم أن هذا لا يجوز، ولكن إن لم أفعل هذا يغضبون، يعني لا أجد وسيلة، يقولون بأنني لا أحبهم أو لا أريد رؤيتهم وهكذا. فأرجوك إن كانت طريقة يعني أستطيع القيام بها كي لا يغضبوا في نفس الوقت.
أبشر.
لا أغضب ربي سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك يا أم حمزة، إن شاء الله تسمع الإجابة.
وفي نفس الوقت يا شيخ أرجوك أن تدعو معنا، أرجوك يا شيخ أن تدعو معنا لكي ييسر الله أمورنا بالخير نحن وجميع المسلمين
إن شاء الله.
وبارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أم حمزة. طيب أختي أم حمزة، سمعتم سؤالها، وهذه يعني حقيقة من الأعراف التي تخالف شرع الله. يعني هناك أعراف الناس للأسف الشديد حكموها في حياتهم وما حاولوا أن يبحثوا عن رضا الله فيما يفعلون. والمفترض في حق المسلم أن يكون مسلم، أن يكون المسلم مسلما، يعني مستسلم لأمر الله، ينظر في مراد الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، عليهم أن يتقوا الله وأن يبحثوا عما يرضون فيه ربهم حتى ولو أغضب الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أرضى الناس بغضب الله غضب الله عليه وأغضب عليه الناس، ومن أرضى الله بغضب الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس. فيجب علينا أن نبحث عن رضا الله عز وجل يا إخواني. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن يسلم عليها كما تقول أختنا أم حمزة في خدها يقبلها وتقبله وهي ابنة عمها وابنة خالد، ما يجوز، حرام. وعليها إذا جاءوا إليها تقول لها: والله يا إخوتي يعني أنا سمعت من العلماء أن عملية يعني هذا السلام لا يجوز ولا يليق، وأنا أقدركم وأجلكم وأنتم إخوتي وأنتم عشيرتي وأنتم عزوتي وأنتم وأنتم، لكن أمر الله يجب أن نقدمه. فهم إن شاء الله تعالى إذا سمعوا هذا الأمر وعلم الله أن الإنسان يفعل ذلك من أجل رضا الله يجعلهم يرضون عنه والله يرضى عنه، ومن رضي الله عنه تيسرت أموره. بس انتبه للصوت يا أخي الله خليك. نور الدين من فرنسا، تفضل. تفضل يا نور الدين.
عندي سؤال. تفضل. هنا في فرنسا،
أيوة،
يقولون بأنه إذا اشتريت دارا في فرنسا، دار في فرنسا. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام. اسمعني بالهاتف وقصر التلفزيون.
يا شيخ، يا شيخنا.
نعم تفضل.
هنا في هنا في فرنسا.
نعم نعم تفضل تفضل.
هنا في فرنسا يقولون احد 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 العلماء اذا اشتريت دار يجوز ان تشتري دار هنا في فرنسا.
طيب، تشتري دارا يعني قصدك بالربا ولا تشتري دارا؟
بالربا.
نعم.
هنا يقولون إذا اشتريت دار لأجل السكنة، لأجل السكنة يجوز أن تشتري دار.
طيب، هل تسمع الإجابة إن شاء الله؟ أنا أجيبك إن شاء الله. طيب أخي نور الدين، الربا هو الربا، وما دمر البشر مثله يعني شيء مثل الربا، والله عز وجل يوم أن حرمه جعله حربا لله، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا حرام حتى في جميع الشرائع إلا عند اليهود. اليهود يقولون: نحن كيهود لا يجوز الربا عندنا، لكن غير اليهود يخادعونهم لأنهم يعتبرون أن من عدا اليهود هؤلاء مسخرون، يعني كأنهم عبيد لهم، وهذا العنصرية في أعلى درجاتها. لكن الدنيا تسير في الغلط، ولهذا لما تقولها بالصح تتعجب. على أي حال، أعود فأقول: الربا محرم في كل الديانات، ومحرم حتى من الناحية الاقتصادية. كانت نظرية كنز أعلى عند يقول: لن نصل إلى ما نتطلع إليه إلا إذا أصبحت الفائدة صفر على النقود. على أي حال، فالربا يا إخواني دمار، وهو الذي دمر العالم، وهو الذي حصل من وراء هذه الأزمة المالية الأخيرة التي أغرقت فيها مجموعة من البنوك ودمرت فيها مجموعة من المؤسسات. وهذا الكلام سمع به العالم كله. وبالتالي فإن الذين أباحوا لإخواننا المسلمين في بلاد الغرب أن يشتروا دورا بالربا، فتواهم باطلة باطلة باطلة، ولا يجوز لهم. قد يقول قائل: إنهم وجدوا بعض التسبيبات. أنا أقول: التسبيبات ذات الباردة الباهتة التي لا تقيم ولا تقوم على حجة شرعية جلية هي التي أدت بالمسلمين إلى أن يتأخروا في أن يوجدوا لأنفسهم وسائل يبحثون فيها عن البديل، يبحثون فيها عن البديل الصالح الذي يمكن أن يخرجهم من بلاء الربا. المهم أنه لا يجوز، وفقكم الله. بس انتبه يا حبيبي يا محمد، يعني علي من الجزائر، تفضل يا علي، تفضل يا علي من الجزائر. نعم أنا أعرف، أعانكم الله. على أي حال أعود مرة ثانية لكي أقول لإخواني ولأحبابي، الله يبارك فيكم يا إخوتنا، من أراد أن يعيش آمنا، قضية الكسب ليست سهلة، قضية الكسب ليست سهلة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الربا 5: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. علينا أن نبتعد عن الربا، والربا وكذلك المشتقات المالية القائمة على الأوهام وبيع الأوهام هي التي أدت إلى هذا الإفلاس العالمي الذي يعيشه الناس في هذه الأيام، وسمعتم عنه، وحتى بدأ العالم يبحث بكل صراحة يتكلم عن البديل، أين هو، كيف نخرج أنفسنا من هذه الإشكالات. أي نعم، فما في شك أن القول بجواز شراء المنازل في أوروبا بالربا جائز، هذه فتوى باطلة. وأنا أذكر أن مجموعة من إخوانكم في بلجيكا عندما زرتهم قالوا: أبشرك، نحن تركنا الربا وبدأنا نلجأ إلى وسائل أخرى. اتفقنا مثلا مع شركة من الشركات أن ندخل معها في عقد استصناع، يعني قالوا لها: تبني لنا عمارة مكونة من كذا شقة. إن وضعوا لها المواصفات ورسموا لها الطريق إلى آخره، واتفقوا معها على عقد يسمى عقد الاستصناع. ومجموعة من الناس اشتركوا في هذا في هذه العمارة، واشترى كل منهم واحدة من الشقق. هذا فضل من الله على أي حال. نعم تفضل يا أخي. لبنى، تفضل يا لبنى من موريتانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا لبنى.
أريد أسألك، هل يبقى سؤال تغفر على طول أحد من أهل
أولا؟ الصوت يا لبنى غير واضح، الصوت غير واضح، يتقطع الخط.
أريد.
أيوة أيوة.
ألو.
نعم الآن بدأ.
ألو.
تفضلي.
قلت هل إذا كنت أستغفر،
أيوة،
أستطيع أن إذا ناداوني أهلي أو والدي أمي أو أبي أستطيع أن أرد؟ أو
أبشري إن شاء الله، أبشري إن شاء الله.
وأريد رقمك من فضلك.
طيب خير يا لبنى، أبشري إن شاء الله.
رقمك الشخصي.
طيب طيب يا لبنى إن شاء الله. هل أخت لبنى من موريتانيا؟ وموريتانيا بلد الألف شاعر كما يقولون، ولا زال فيها العلماء والحفاظ، وهي بلد إسلامي عريق. أسأل الله عز وجل أن يحفظ كل بلاد المسلمين، وأن يقيها من شر المشكلات، وأن يجمع كلمتها على الحق يا رب العالمين. أختنا لبنى وفقها الله تسأل تقول: عندما أكون في حالة من الاستغفار أستغفر الله وأذكر الله عز وجل، ثم نادتني أمي أو ناداني أبي أو نادتني، هل يجوز لي أن أرد عليهم؟ نقول لها: نعم يجوز لك، يجوز لك أن تردي عليهم وأن تقولي: نعم يا أمي، تسمعي كلامها وتستجيبي لما تأمرك به، ثم تعود إلى استغفارك وتوبتك إن شاء الله. نعم تفضلي. عليكم السلام، تفضلي يا أم عبد الله.
أيوة أنا حقيت السنة الماضية حق تمتع.
أيوة.
وقعني الدورة.
نعم.
وحرمت الدورة فوقي.
أيوة.
وبعد لما خلصت الدورة جبت عمرة، وبعد اللي ما رجعت من العمرة حصلت دم، ذا الحين ايش عليا؟ هذا الجواب السؤال الأول.
بس عندي لو سمحتي سؤال الله يرضى عليك يا أم عبد الله. بعد ما أديت العمرة وأنت نظيفة كاملة نظافة كاملة؟
أيوة كنت نظيفة نظيفة كاملة حج يعني جبت العمرة بعد صلاة المغرب
الحمد لله
وجلس الساعة 12 بالليل حصلت دم برضو
الحمد لله. ثم بعد ذلك لما جاءت لما جاء أيام الحج ماذا فعلت؟ كنت طاهرة؟
كنت طاهرة عادي يعني حجت عادي
الحمد لله.
بس السؤال الثاني بعد قبل الدورة ينزل لي دم بني أحيان يجلس لي أسبوع وأحيان يجلس لي بس أنا دحين مختارة أنني أصلي أو ما أصليش أو
طيب أبشري
هذا قبل الدورة
أبشري أبشري أو ماذا أبشري أجيبك إن شاء الله
يلا إن شاء الله. والأمر يعني أعيدها ولا كيف أسوي؟
لا تسمع الإجابة إن شاء الله أنا أفصل لك الأمور إن شاء الله. أم عبد الله كما سمعتم جاءت حاجة متمتعة فأحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالعمرة وكانت عليها الدورة كما تقول ولكنها طهرت فذهبت وأدت العمرة. هو المفترض إن الحاجة إذا كانت متمتعة وجاءتها الدورة وخشيت يعني أن يدركها أيام الحج وهي ما أدت العمرة فإنها تدخل العمرة في الحج أي تصبح قارنة. لكنهم عبد الله تقول أنها طهرت وطافت وسعت وبعد أن طافت وسعت وانتهت في الليل رأت الدم إذن عمرتك سليمة صحيحة. ثم بعد ذلك أدت مناسك الحج وتقول بأنها طهرت وأدت مناسك. حتى لو أنها جاءتها الدورة بعد أن أدت العمرة لا أن تذهب إلى منى ثم عرفات ثم من عرفات إلى مزدلفة ثم تعود إلى منى وتبيت فيها وترمي الجمرات وتفعل كل الأعمال إلا أنها تؤجل طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج إلى أن تطهر لا بد من بقائها إلى أن تطهر. ولا يجوز أن تخرج أن تطوف وهي على غير طهر إلا في حالة واحدة حالة واحدة. هذه الحالة هي إذا كانت ضمن رفقة قادمين من الآفاق من بلد بعيدة ومرتبطة بهذه المجموعة وبالجوازات وبالسفر وبأشياء كثيرة ولا تستطيع أن تتأخر في هذا الحال نقول تحفظي وطوفي وطوافك سليم حتى ولو كانت عليك العادة. لكن هذه حالة الضرورة. أما الحالة العادية فيجب على المرأة أن تبقى إلى أن تطهر كما قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة قال إذن أما طواف الوداع فيسقط عن الحائض. ونسأل الله الجميع التوفيق. أبو حمزة من ليبيا.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا حمزة.
الله يبارك فيك. لو سمحت شيخ عبد الله بنسر على بطاقات التأمين الصحي.
نعم.
طبعا نعمل في شركة نفطية في داخل ليبيا والشركة طبعا دائرة ميزة للموظفين الشركة بإصدار بطاقات التأمين.
معروف يا حبيبي. نعم.
مع العلم بأن الاستقطاع من قيمة التأمين ما لهاش علاقة بالمرتب الأساسي الشهري يعني.
نعم.
يعني دائرتها كميزة للموظفين.
طيب طيب حبيبي إن شاء الله تسمع الإجابة.
بارك الله
يا أبا حمزة الله يبارك فيك. بالنسبة لقضية التأمين بشكل عام الفتوى التي عليها العلماء بأن التأمين ينقسم إلى قسمين: تأمين تقليدي قائم على الغرر والجهالة ولا يعرف يعني ونوع ثاني من التأمين يسمى التأمين التعاوني التكافلي ولكل واحد من هذين الأمرين نظامه ومساراته وشروطه وضوابطه وأدبياته يعني بشكل كبير. لكن المهم هو التوجه هل هو تأمين قائم على الجهالة أنت تدفع ما لا تعلم وتأخذ ما لا تدري أم أنها عبارة عن مجموعة اتفقت على أن تضع لها صندوقا يضع كل موظف أو الشركة تضع في مبلغا معينا إذا جاءت هذه الجوائح أو الحاجات كحاجة المرض أو غيره يأخذونها منه ويستفيد من هذا الموظف. على أي حال باختصار إذا كان التأمين بالطريقة التقليدية القائمة على الربا القائمة على الجهالة فلا يجوز. وإذا كانت الطريقة التي تسير عليها هذه الشركة ضمن ما نسميه بالتوجه التكافلي التعاوني، وله كما قلت لكم الحديث عنه طويل، لكن هي قضيتان هنا وهنا، إذا كان من هذه النوعية فلا بأس بها. وبدأت تظهر الشركات في العالم الإسلامي شركات تعاونية تكافلية قائمة على هذا الأساس، ونفع الله بها وأدت هذا الدور. والذي أتوقعه إن شاء الله تعالى أن ليبيا، وخاصة بعد توجهها يعني ورغبتها في أن تتوجه في نظمها وتشريعها وما تقوم به من أعمال وفق شرع الله إن شاء الله، إن شاء الله ووجد هناك مجموعة من الإخوة الذين لديهم دراية بهذا الأمر، إيه نعم، وأقيمت مثل هذه المؤسسات القائمة على التأمين التعاوني التكافلي، فذلك خير كثير على الأمة، ويبتعدون فيه عن شر البلاء، بلاء الربا والعقود التي فيها جهالة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في أن تبنى عقودنا على أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، الذي تضعه معروف والذي تأخذه معروف شرط. ولهذا نهى عن بيع المنابذة والبيع الحصى وبيع حبل الحبلة وبيع يعني ما لا يعلم وبيع المجهول. نعم، لابد يكون العقود واضحة، الثمن معلوم المثمن معلوم والسلعة حلال ومعروفة. ونسأل الله الجميع التوفيق. عبد الواحد من اليمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخ عبد الواحد.
الله يحييك يا شيخ. بس أنا صاحب محل قطع غيار وتعامل مع شركات،
نعم،
وعندهم مندوبين، وأعطي المندوبين عمولة من حقي الخاص، ما زيد على الشركة كما تقول سعر القطعة كما 5000 يمني بيعها للزبون أو بيعها للشركة بنفس السعر ب5000 يمني، وأعطي المندوب من عندي كما تقول 5% بدون قيود أو شروط أو اتفاق إحنا وياها أو أي شيء،
يعطيه
من عندنا بدون أي اتفاقيات، هل يجوز ولا ما يجوز؟
لحظة يا أخي حبيبي عبد الواحد، هل لو علمت الشركة التي تبيع هذه القطع أن هذا المندوب يأخذ 5% تسامحه ولا تعتبر هذا غش؟
لا بتعتبرها غش.
تعتبرها غش، اي نعم. اذا هذا يا اخي الكريم انا اقول لك عليه ان شاء الله. تفضل.
نعم.
طيب اخي عبد الواحد، السؤال واضح، وهذه الليلة طبعا اسئلتنا على سؤال 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 لوجود بعض الخلل الفني هنا، لكن فيه بركة ان شاء الله وسنجيب عليه واحدا واحدا. اخي عبد الواحد تقول بان هذا مندوب لشركة وهو سوف يقيد المبلغ الذي سوف يبيعك هذه القطعة التي أتى بها من الشركة، ويقيدها ويرسل الفواتير إلى الشركة عشان يقول أنا بعت من منتجاتكم باعتباري أنا موزع بعت كذا قطعة، فسيكتبك رقما خطأ وأنت تعطيه من عندك، الذي تعطيه من عندك رشوة. لا يجوز يا إخواني، علينا أن نتقي الله وأن تكون تعاملاتنا تعاملات واضحة. يا أخي هذا مندوب ما أرسلته الشركة إلا وقد أعطته راتبا مجزيا، اللهم إلا إذا قالت لك الشركة والله نحن سنرسل لك هذه القطعة نبيعها عليك بكذا وأجرة هذا العامل الذي سيأتي بها إليك تحملها أنت ومقدارها كذا وكذا، هذا وضع آخر، لكن الشركات لا تفعل ذلك، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يكون عونا للشيطان على أخيه، بل يكون عونا له على الشيطان، ولا يجوز أن تعطيه شيء. نعم يا أخي علي عتة من الجزائر، تفضل أخي علي من الجزائر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عرفت قرب من قرب للبناء من بنك البركة الجزائري.
أيوة.
فطلب مني بنك البركة الجزائري.
نعم.
فطلب مني أن أحضر مقاول لقيام بالعملية في البناء، والأموال اللي يتعامل مع المقاول ما يتعاملش مع الزبون، ويضيف بعد ذلك يضيف نسبة معينة، وكذلك يعني إذا تأخرت على التسديد هناك يعني ضريبة على التسديد، وقالوا لي هذه الضريبة ما تدخلش للأموال البنك وإنما تذهب للجمعيات الخيرية الفقراء والمساكين.
طيب طيب أبشر، تسمع الإجابة.
بارك الله فيك شيخ.
الله يحييك. الله يحييك. يعني هذه صورة من صور ألوه، هذه صورة يا إخواني من صور التعامل الذي تقوم به بعض البنوك الإسلامية، أنها تقول لك أنت تريد أن تبني، أين المقاول؟ يأتي المقاول فيشتري من البنك، أنت تقاول المقاول على أن يبني لك هذه العمارة، فيذهب المقاول إلى البنك يشتري منه الحديد، يشتري منه الإسمنت، يشتري منه كذا. طيب هذا ما لا بأس، إذا كان المقاول يشتري لنفسه، يعني يشتري لنفسه، أو يشتري هذا المقاول بالنيابة عنك، يشتري بضاعة من البنك، البنك يشتريها ويوفرها وتكون بضاعته عنده، والمقاول يأتي يشتري يأخذ نصيبه احتياجه يشتريها من البنك، يشتريها إن كان المقاول قد أخذ العمارة منك على المفتاح، يعني هو الذي يشتري الحديد والإسمنت ويصل وأنت بعدين في الأخير تحاسبه، أو أنه هذا المقاول أنت تحاسبه على الأعمال المجزأة فيشتري بالنيابة عنك، يشتري الحديد، يشتري الإسمنت، يشتري الأبواب إلى آخره، فلا بأس بذلك، لأنه يشتري بضاعة، يشتري سلعة ليس نقدا، وإنما يأخذ من البنك سلعة، تجارة، تجارة، هذه أعمال التجارة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذه التجارة، يشتري منك، يشتري من البنك حديد، إسمنت، أخشاب، أبواب، ألمنيوم إلى آخره، لا بأس. ويشترط عليك بعدما يبيعها البنك لك بقيمة مؤجلة، يقول لك عليك أن تسدد هذه المبالغ في وقتها، فإذا ما طلت، إيش معنى ما طلت؟ يعني لم تسدد في الوقت المحدد الذي اتفقنا عليه، وأنت غني قادر، لأنه إن لم تكن غنيا فأنت معسر، الله يقول فنظرة إلى ميسرة، إذا كان معسرا فنظرة، لكن إذا كنت قادرا على أن تسدد ورفضت السداد، في هذه الحالة يغرمونك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، لا بأس أن تعاقبه، لكن إذا عاقبته ما تأخذ الفلوس أنت أيها البنك، لا، وإنما تؤخذ وتوضع في صندوق وتعطى للفقراء والمساكين، لا بأس بهذا إن شاء الله. تفضل يا أخي محمد من الأردن، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله فينا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ بعد الصلاة على النبي عندي سؤالين.
اللهم صل على رسول الله، تفضل حبيبي. السؤال الأول،
أنا إنسان كنت جاهل والله هداني لطاعته،
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. أنا إنسان كنت أكذب كثير،
نعم،
ومن ضمن الكذب اللي كنت أكذب وكنت أحلف بالحرام من زوجتي على أساس الناس يصدقوني بكذبي،
إيه؟
والله تاب علي، مش عارف شو بدي أعمل عشان أكفر عن هاي الخطايا اللي كنت أعملها أنا.
طيب
هذا السؤال الأول.
هذا السؤال.
السؤال الثاني سيدي الشيخ،
نعم،
هلا شروط الاغتسال من الجنابة إذا زاد عن 3 أيام، شو شروط الاغتسال من هذا الشيء؟ هو اغتسال عادي ولا فيه له شروط؟
طيب خير إن شاء الله، الله المستعان.
وبدي تدعي لي إنه الله يثبتني على هذا الدين.
الله يثبتك يا ولدي، الله يثبتنا ويثبتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله ما شاء الله. نعم تفضل. اسمها سعد من العراق، تفضل يا أخي سعد من العراق، تفضل يا أخي سعد من العراق. نعم طيب خلي نجاوب على هذا محمد. أخي محمد، أسأل الله جلت قدرته أن يثبتنا ويثبتك على الإيمان والعمل الصالح، وهنيئا لك. أنا دعني أقول لك قبل أن أجيبك أهنيك، أن الله يحبك، الله يحبك، والدليل على محبة الله لك قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، فأنت الحمد لله تبت إلى الله، إن هذه محبة الله لك، فاحرص عليها، والله احرص عليها أكثر مما تحرص على وجودك في الحياة، هذه واحدة. الأمر الآخر الذي كنت تقول تكذب وتقول علي الحرام من زوجتي وأنت ما كنت تقصد بهذا يعني الطلاق، وإنما كنت تقصد عن مع أنك كاذب تقصد يعني أن يصدقك الناس، كفر عنها بمجموعة كفارات، يعني كفر 4 كفارات 5 كفارات، إنعم كل كفارة إطعام 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام أو وجبة مشبعة. على حال تذهب إلى جمعية خيرية من الجمعيات الخيرية الموجودة عندكم في الأردن، كلهم كم كفارة اليمين؟ يقول لك كفارة اليمين هي كذا وكذا، أعطيهم هم يتولوا إيصالها إلى الفقراء والمساكين. بالنسبة للجنابة لا يجوز أن تتأخر أبدا عنها، أنت ستصلي، لكن على أي حال الماضي ذهب بما فيه، والآن عليك أن تتقي الله، أن تحرص، أن تتطهر، أن تصلي صلواتك 5 كاملة وأنت على طهارة، طهارة من الحدث الأكبر وهي الجنابة، وطهارة من الحدث الأصغر. نعم يا أخي الكريم. أم محمد من المغرب، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحسن إليك، تفضلي يا أم محمد.
دونك الدعاء حسن ختام الهدى.
اللهم استعان. الله يحسن لنا ولك ولجميع المسلمين الختام الخاتم الحسن يا رب العالمين.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
وزني شفت عندي أخ عنده التعدد.
إيه.
وحب شو جايز له يعني في معاملة النساء، هل يجوز له إن يسوي الاتصال أمام الأخرى بين مع زوجة أمام الأخرى؟ هل يجوز له إن يحسن إلى أصهاره ويترك الآخرين؟
أي نعم. الله المستعان، لا أبدا هذا لا يجوز كله. وإن شاء الله أنا أكلمك يا أم محمد إن شاء الله. تسمع طارق من السعودية، تسمعين الجواب بعد قليل يا أخت أم محمد، تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا أحبك في الله كثيرا.
الله يحبك ويجمعنا تحت ظل عرشي يا رب العالمين
يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت سمعت دكتور مفتحي
نعم
بيقول إن الطواف حوالين الكعبة الواحد لو وضوءه كده ما يحتاجش إن الواحد يخرج ويجدد وضوءه تاني، فهل الطواف حوالين الكعبة بيشترط وضوء ولا ممكن ما يشترطش وضوء؟ ده السؤال الأول.
يعني لو احتاج إلى تجديد الوضوء أنه يذهب يعني، هو يقول ما يجوز يعني؟
ما يخرجش من الطواف، يكمل طوافه.
طب أنا أقول لك إن شاء الله أجيبك.
طيب السؤال الثاني يا فندم.
أيوة.
أنا والدي متوفى، والدتي ربنا يخليها ربنا يديها الصحة يعني، أنا لما بختم المصحف بشرك الاثنين معايا في أجر قراءة القرآن، ولما بتصدق ده نفس الشيء، بيجوز؟ والدي المتوفى ووالدتي اللي موجودة.
الله يفتح عليك يا طارق، الله يفتح عليك يا طارق، الله يفتح عليك يا طارق،
الله يكرمك.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا جزاك.
خالد من العراق، تفضل يا خالد. انقطع الخط. طب نعود إلى أختنا أم.
السلام عليكم.
مرحبا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
لا لا لا. قصر التلفزيون واسمعني من التلفون.
أخي يعاني من عجز كلى ومزمن، وأريد أن أتبرع له، هل يجوز؟
طيب بارك الله فيك يا خالد، تبرع له بكلية.
أسألك أن تدعو له ولي.
تريد أن تتبرع له بكلية؟
نعم نعم.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، الله يبارك فيك.
أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك يا حبيبنا خالد. طيب نعود للإجابة، نبدأ بأختنا أم محمد، ويتقول هل يجوز لأخي هذا الذي عدد في النساء أن يتحدث إلى زوجته الأخرى أمام الأخرى، أو أن يعني يتصل بها، أو أن يقول شيئا يعني يكاد يغيظها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام حرام حرام، لا يجوز لك مطلقا إذا كنت عند زوجتك أن تتصل بالأخرى وأن تبدأ تقول لها كلاما تؤذي فيها مشاعر هذه التي أمامك. لا يا أخي، هل عندك عقل؟ اتق الله يا أخي، هذه التي بجوارك تحس، فلا يجوز لك مطلقا أن تفعل ذلك. طيب لو كانوا عندك الاثنتين موجودة، إذا أردت وأنت في المجلس أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تتكلم وتجعل نظرك تجول به يمينا ويسارا حتى لا تخصص واحدة، أو أن تنظر إلى هذه قليلا وتحدثها، ثم بعد ذلك تجول بنظرك إلى الثانية وتحدثها وتكلمها، وأن تنصف بينهم في العبارة والنظرة والمشاعر، وأن تتق الله. فإن لم تكن قادرا على هذا يا أخي ابك بواحدة وأريح نفسك. لا يجوز، لا يجوز، هذه إنسان، هذه زوجتك، عليك أن تتق الله. يعني ولا تنسى، نعم نحن نقول كن عادلا حتى في نظراتك وفي عباراتك وفي، ونسأل الله للجميع التوفيق. طيب تفضل أم محمد، وإن شاء الله البقية يسمعون الإجابة. تفضل يا أم محمد من اليمن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
اللهم آمين. وإياك يا أم محمد.
يا شيخ أنا عندي سؤالين معلش.
تفضلي تفضلي.
أول سؤال، أنا نفس أنا نعمل طبيبة أمراض نساء وولادة.
ما شاء الله.
فلو أني أنا في كنت في دار الولادة وما كنت في الدورية بتاعي، يعني جاية مجرد زيارة، هل يجوز لي أني نشوف النساء الأخص في وضع الولادة ولا لا في غير يوم عملي؟
في غير يوم عملك،
أو أنه يعني هل هو عورة أو لا يجوز يعني نشوف حتى لو أني أنا طبيبة يعني.
طيب أنت تولدي، أنت تنقذي مسلمة.
أنا أولد لكن في أيام أنا ما كنش في عملي، يعني يكون خارج دار الولادة.
ما يخالف، أنا أجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ معلش.
نعم تفضلي.
أنا كان في عندي قطعة أرض جتني هدية.
طيب.
وقعدت معي سنتين على أساس إني أنا حنبني فيها، بس أنا ما بنيتش فيها، بعتها.
أيوة.
هل علي زكاة فيها ولا لا؟
طيب أنا أفصل لك القول إن شاء الله، وأنت دكتورة ذكية تسمع إن شاء الله. لا خلينا بس نجاوب على الأوائل. أخونا طارق يقول سمعت بأن الإنسان إذا كان يطوف وجاءته حاجة لقضاء حاجة ما ينقطع. كيف ما ينقطع يا أخي؟ لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. افرض أن الرجل عنده مرض سكر وجاءه الحاجة إلى أن يذهب ليقضي حاجته ويخفف عنه هذا، يا أخي يخرج إلى الخارج ويقضي حاجته ويتوضأ ويجدد وضوءه ثم يعود مرة ثانية ويكمل طوافه، ولا شيء في ذلك. هم قال لك هذا، نقول والله الرجل جاءت حاجة، نقول يا أخي إذا جاءت حاجة أو أقيمت الصلاة وأنت تطوف، إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنت تطوف يا أخي صل الفريضة، وبعد أن تنتهي من صلاة الفريضة بعض العلماء يقول تعيد ذلك الشوط من الركن اليماني، من ركن الحجر الأسود. بعضهم يقول لا، من مكانك الذي وقفت عنده أكمل، وأنا مع القائلين من مكانك، يعني من المكان صليت في منتصف، أنت كنت في الشوط الرابع وفي منتصف الشوط الرابع وقيمت الصلاة وقفت في مكانك وصليت مع الجماعة، بعد أن تنتهي من الصلاة من مكانك الذي أنت فيه أكمل شوطك، وهكذا إلى أن تكمل بقية الأشواط. ما في أحد يقول يا إخواني هذا تكليف بما لا يطاق، لو أن الإنسان يعني أصيب بحاجة. أي نعم، هذه واحدة. ثم يقول وفقه الله، أنا يقول والدي متوفى لكن والدتي موجودة، أنا كلما ختمت المصحف أقول اللهم اجعل أجره لي ولأمي ولأبي. نعم يجوز لك ذلك، وبارك الله لك فيما تفعل، وزد من هذا ولا تنسانا من دعائك يا أخي. أخي خالد من العراق يقول أخوه يريد أن يغير كلية، هل يجوز له أن يتبرع لأخيه؟ هذا الكلام يا إخواني كلام طويل، لكن العلماء لهم قولان مشهوران، منهم من قال لا يجوز، ولكن هناك من قال بأنه يجوز، وأنا مع القائلين بالجواز، لأن الله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني هذا يتسبب، هو لا يعطي يبيعه، الذي لا يجوز البيع. بعض الناس الآن يقول أنا أبيع كليتي، لا 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 يجوز لك أن تبيع شيئا من جسدك. لماذا؟ لأن جسدك ليس ملكا لك، هو ملك الله، إنما أنت مستأمن عليه. لكن عندما تتبرع بكليتك ليس هذا من باب البيع، وإنما من باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجزاك الله خيرا، أعطي أخاك واحدة من كليتيك، وأسأل الله أن يديم عليك وعلى أخيك الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. أختنا أم محمد من اليمن تقول هي طبيبة، لو جاءت في غير وقت عملها واحتاج الناس إليها أنها تسعف امرأة جاءت تبغى تولد والطبيبة ما هي موجودة، أو تريد أن تساعد أختها التي الدور عليها، يا أختي لا بأس بذلك، هذه مهمتك، هذه مهمتك الكريمة في أن تكوني عونا لأخواتك سواء كنت في وقت عملك أو في غير وقت عملك. الشبهة التي وردت في الدين تقول لا أنا ما أريد أن أرى عورتها في غير وقت عملي، لكن ليست القضية هكذا، هي أنت حتى في وقت عملك إنما ترى عورتها للحاجة للضرورة، فكذلك في غير وقت دوامك أنت ترى عورتها في غير للضرورة إذا احتجت إلى رؤيتها. فبارك الله فيك، افعلي ذلك ولا تترددي. تقول عندي قطعة أرض هدية وكنت أنوي أن أبنيها بيتا لي وبعدين الآن بعتها. نقول والله إذا كنت قد مكثت عاما كاملا وأنت عارضة لهذه الأرض للبيع، استمرت عام كامل، نقول في هذا الحال لازم تزكيها. أما إذا كانت كنت تريدينها بيتا لك وبعدين فجأة جاءك واحد أو رأيت ثمنا أو احتجت وبعتها، فالذي مضى ليس عليه زكاة، لكن هذا المبلغ إذا طاف عليه الحول وهو عندك زكيه. نعم يا أخي. أيوة أم محمد من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم.
آمين وفيك يا أختي.
أنا أيضا طبيبة لكن طبيبة أطفال.
ما شاء الله ما شاء الله.
وعادة أقوم بالصلاة في أوقات العمل في العيادة.
ما شاء الله.
وأكون بعد أن أتوضأ قد فحصت أطفالا كثر وخاصة الرضع، فهل فحص عوراتهم ينقذ وضوئي أم لا؟
اللي هم الرضع الصغار،
أكبر مختلفة، لكن عندما شككت أصبحت أفحص الأكثر أقل من 5 سنوات.
أقل من 5 سنوات. طيب أبشري.
السؤال الثاني، العديد من الأمهات تفطمن أبنائهن في رمضان أو تنقصن الحليب من تنقصن الرضاعة في شهر رمضان لأنها تتعب من الصيام، ولكن ترفض أن تفطر، وأنا أرى دائما أن هذا يضر بالرضيع خاصة إذا كان أقل من 6 أشهر. هل إفطارها أو صيامها واجب لها لأنها تضر بإذنها أو لا؟
أبشري يا أم محمد، سؤال جيد. بارك الله
فيك. بارك الله فيكم جميعا.
أسئلتك جيدة يا أم محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله.
شكرا.
أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال واحد لكن من شقين إذا تكرم.
استعيني بالله.
الله بسم الله. أنا طبعا متزوجة وزوجي عنده حرمة قبلي، ما يصرف علي ولا على عيالي، فالشق الأول من هذا هل يحق لي أن أنا أخذ من جيبه مع أني إنسان قادرة، لكن يعني كنوع من على الأقل لو أحتاج أي شيء وما قدامي مبلغ فأخذ من جيبه؟
طيب.
هذا الشق الأول.
الشق
الثاني ما أنه ما يصرف ولا ريال يعني على أولاده على عياله في البيت ولا على البيت، فهل يتعارض هذا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنها الحين كفى اليتيم يكفي اليتيم ويتصدق ويذكي، أنا وكف اليتيم كهتين في الجنة، أو كل راع وكل مسؤول عن رعيته، هل يتعارض هذا مع عدم إلزامه بالصرف ورعاية لأولاده؟ هل يعني يجزي أن يكفي اليتيم عن أن يكفي أولاده بالصرف عليهم؟
طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة.
الله يجزاك خير.
الله يرضى عليك. طيب حبيبي أم محمد بارك الله فيك، يعني باختصار وفقك الله وبارك فيك، هؤلاء الأطفال سنة سنتين ثلاث أربع إلى خمس، على القول الصحيح بعض العلماء يوصلهم إلى سبع، أنه لا عورة له، وما دام أنه لا عورة له إذا يعني بحكم كونك طبيبة أطفال قد تضطر إلى أن تمسك العورة أو كذا إلى آخره، فلا. ومع أني أعرف أن الأصل في الطبيبة في مثل هذا الحال أن تضع لها في يدها شيء من القفازات، أي نعم، لكن لو أنك لمستها لا يعتبر ذلك ناقضا للوضوء، لأنها طفل لا عورة له، والسنة والسنتين والثلاث والأربع طفل لا عورة له. سؤالك الثاني وهو سؤال مهم جدا، تقولي بأن بعض الأمهات يأتين إلي وأنا أعلم أنها لو فطمت ابنها عن ترضعه بسبب صيامها أن ذلك يضر ولدها، فأنا أطلب منها أن تفطر، يعني أنا أقول أنت طبيبة مؤتمنة، إذا رأيت بأن صيام المرأة سوف يضرها أو يضر طفلها فإنه يجب عليها أن تفطر، إذا كان صيامها سيترتب عليه أنه ما في وسيلة أخرى، حتى الحليب هذا المجفف الموجود في الأسواق. تقولي أنت كطبيبة أنا أعلم أن الطفل إذا لم يرضع من أمه وخاصة في الستة الأشهر الأولى من بعد ولادته أنه سيتضرر هذا الطفل، يجب عليك أن تقولي للمرأة افطري من أجل ولدك، والإسلام قد أباح لها ذلك، أباح لها ذلك، يعني يجوز للمرأة أن تفطر إذا خافت على ولدها بسبب صيامها وجفاف حليبها، فإذا قلت لها أفطري فأنت على حق، وأسأل الله لك التوفيق. أما إذا كانت الأم تستطيع أن تعوض في هذه الساعات التي تصوم فيها بهذه الوسائل من الحليب المجفف الذي انتشر في الدنيا، أصبح الناس كلهم للأسف الشديد يتناولونه، والأمهات أصبحنا لا يراعينا عملية الرضاعة الطبيعية، هذه من المآسي في تقديري، وأنت تعلمين ذلك كطبيبة. أقول إذا كنت تعلمين أن هذه كافية لا دعيها تصوم، أما إذا ترتب عليه إما مضرة للولد أو مضرة للأم نتيجة لتكدس الحليب فيها إلى آخره، أي نعم الله أعلم يعني، أو إلى آخره، إذ المهم، ولكن وإن كنت أعتقد أن الضرر الأكبر سيكون للطفل في هذا الحال، مريها أن تفطر، ولكن إذا أرادت أن تقضي ذكر بعض أهل العلم أنه مع قضائها تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الإفطار ليس من أجلها وإنما من أجل ولدها، ليس من أجل مرضها وإنما الخوف على ولده. على حال بعض أهل العلم يوجب عليه الكفارة والبعض لا يوجبه، فإن كفرت فذلك احتياط. أختي أم عبد الله يعني تقول بأن زوجك لا يؤدي شيئا من واجباته الشرعية من حيث النفقة، لا عليك ولا على أولاده منك، واكتفى بأنك قادرة. أي نعم والله يا أختي، وأن تريدين أن تأخذي شيئا من جيبه لحاجتك خذي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، يعني من أجل الأكل والشرب والعلاج والملبس، أما من أجل الترف ما يجوز، يعني بالمعروف. أي نعم. أما السؤال الثاني وفقك الله، تقولين إنه الآن يترك أولادي ويروح يكفى اليتيم، ويقول والله أنا كفالة اليتيم تغنيني عن أن أعطي أولادي، هذا فهم خاطئ، هذا فهم عرج، ما يجوز. المفروض أن يهتم بأهله، يعني يجب على الإنسان أن يهتم أولا بأهله، ثم ونفسه قال ابدأ بنفسك ذوب بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن ييسر لنا أمورنا ويكفينا ما أهمنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وخاصة في بلاد الشام وبورما وكثير من بلاد المسلمين التي تعاني من المتاعب. اللهم الطف بها يا أرحم الراحمين، فلا كاشف لهذه الغمة إلا أنت يا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أتيناكم بأسئلة الحياة.